طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة يعني أثارني في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا آيات الحقيقة عظيمة، وذكر الله عز وجل فيها قوله عز وجل: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويتمثل الذين نسوا أنفسهم بهؤلاء القوم بنو إسرائيل، فنسيهم الله وتركهم فضاعوا في الأرض فلم يكن لهم شأن. أما الشأن الذي هم فيه اليوم فهو الله عز وجل أراد لهم في ذلك تمكين مؤقت وليس دائم، وكما قال الله عز وجل: قضينا إلى بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا الذي هم فيه الآن علو مؤقت، سيقر الله عز وجل عيوننا بزوال دولتهم وإذلالهم وتشريدهم في الأرض، وهم مشردون في الأرض. قبل دولة إسرائيل هذه هم مشردون، ليس لهم شأن، في كل بقعة لهم مكان، لكن أراد الله ذلك لحكمة سيكون لها شأن في آخر الزمان. ثم أيضا أيها الأحبة، ذكرت ونحن نقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. ما نحن فيه الآن في مثل هذه الدروس التي تحتاج والله صبر، ومن فضل الله عز وجل أن نقطعها بالصلاة، يعني وقت الراحة هو الصلاة، ونعمة الصلاة راحة. فحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أو أرحنا بها يا بلال، فهي نعمة راحة يستعيد المسلم فيها إيمانه وقوته، استعانته بربه. وهكذا الصلاة أيها الإخوة عون للإنسان في كل أمر يحزبه يشق عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومن منا ذلك. ثم يا إخوة الكرام، لنحتسب مثل هذا المجال، فإن كانت طويلة فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يوما كاملا، من الفجر حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، والمغرب حتى العشاء. إن كان هناك وقت يسير كان يقضون في حاجتهم، وما من شيء من أمور الدنيا إلا أخبرهم به، ومع ذلك صبروا وجلسوا. فلنحتسب أيها الإخوة، وإن كانت مثل هذه المجالس قد يعني تؤخرنا عن بعض أعمالنا الدنيوية، لكن الله المستعان كم تضيع الأوقات في أعمال دنيوية، وكم لنا من نصيب الآخرة من قريب. فهذه وصية أيها الإخوة، ونحن نجلس مثل هذه المجالس المباركة التي والله أشرف المجالس، نرجو الله عز وجل ونسأله بفضله وجوده ونحن في بيته وبعد قضاء فريضة أن يكون مجلسنا هذا هو المجلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. والله يا إخواني، ليس في الدنيا خير بعدها أن تحفك الملائكة وأن يذكرك الله في من عنده. هذه أيها الإخوة مما يعزم الإنسان ويصبر ويحتسب، ومن فضل الله أن هذه الدورة يا إخواني توقفك على شيء من كتاب الله، تبصرك بكتاب ربك، كلام الله الذي هو أشرف الكلام. كلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. والله لو بعد إنسان ما وراءه وما دونه ليفهم كتاب الله لم يكن ذلك بكثير، بل ليس شيء أن هذه الدنيا أمام فهم آية من كتاب الله عز وجل. نرجع سلمكم الله أن نتابع، وعلى الوقت يدركنا، واسمحوا لي أن أسترسل. والمهم إخواني الكرام أن نقف على بصائر وهدايات هذه الآيات، يعني ماذا يريد الله منا. نحن ذكرنا في أول آيات بني إسرائيل كيف الله عز وجل يذكر لنا أولا دعوته لهم، ثم يدعوهم إلى ما يعينهم على الإيمان، ثم يعدد عليهم النعم. كل ذلك يبصرنا الله به لنكون على بينة، وألا نكون مثلهم، ولنعرف حال هؤلاء ونتخذهم أعداء. فانظروا أيها الأحبة، الآيات التي معنا بعدها وهي من آيات تقريبا من آية 161 إلى 123، من 161 إلى 123. هذه الآيات أيها الأخوة يجمعها أمر، وهو ما قابلوا به النعم من الكفران والتبديل وما قوبلوا به من الله من العقوبة الشديدة، كل ذلك جار في هذه الآيات وهو ختام الله. انظروا كيف استرسال دعوة ثم تعداد النعم ثم بيان الكفر ثم عقوبات، هكذا يأتي سياق الحديث عن بني إسرائيل في أربع مراحل: مرحلة دعوة وتذكير وتشويق، ثم تعداد النعم عليهم، ثم بيان كفرهم، ثم بيان عقوباتهم. ومع ذلك هذه الآيات متداخلة فيما بينها، كلها فيها دعوة، كلها فيها تعداد، كلها فيها بيان الكفر، كلها فيها عقوبة. كونوا معي سلمكم الله من هذه الآيات. فقط أريد أن أقف وقفة سريعة عند قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآية آخر آية من تعداد النعم عليه، وهي نعمة تفجير الماء من الحجر في 12 عينا. استسقوا موسى، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. فقال الله هنا: وإن استسقى موسى، أي بعد أن استسقاه قومه، استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. عبر هناك انبجست وعبر هنا انفجرت، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سلمكم الله أن الاستسقاء هناك من قوم موسى إلى موسى، يعني في بداية الأمر، فذكر بداية الخروج انبجاس، يعني ذكر النعمة في بداية خروجها فانبجست، يعني بدأ خروج. أما هنا فكان الاستسقاء من موسى إلى ربه، يعني بعد ذلك، وهو في سياق تعداد النعم كما ذكرت لكم. فجاء التعبير البليغ الدقيق بقوله فانفجرت، يعني في نهاية كمال النعمة، لتذكيرهم بتلك النعمة حالة انفجارها. فانظر السياق القرآني هناك وهنا، وهذه نلفت إليها لفتة مهمة أيها الإخوة، وهي أن تغير الآيات المتشابهة بين الأسلوب هنا وهناك، خصوصا في قصص موسى جاءت في 9 مواضع من القرآن، كل آية فيها تعبير. فلماذا عبر هناك بكذا وعبر هنا كذا؟ هذه يا إخواني عظيمة، وهي أن التعبير جاء موافقا للسياق. السياق في كذا يعبر عنه في كذا، السياق هناك في كذا يعبر عنه في كذا. ولو كان عندنا وقت لضربنا من ذلك أمثلة يتبين فيها عظمة القرآن وإحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، وهو علم عظيم، آيات المتشابهة والفرق بينهما، وهو يعين الحفاظ على الفهم فرق بين هذه الآية وهذه الآية وهذا التعبير وهذا التعبير. الرجوع فيه إلى السياق، إلى ماذا تدور عليه الآيات، سيأتيك المعنى بذلك بعد التدبر والتأمل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه لفتة عظيمة وجميلة أيها الإخوة، أنه قال: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لماذا نهاهم أن يعثوا في الأرض مفسدين بعد أن قال كلوا واشربوا من رزق الله؟ هنا لطيفة مهمة، وهي أن الإنسان إذا منح الرزق يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله عز وجل حينما منحهم هذه النعمة حذرهم ألا تؤدي بهم هذه النعمة وهذا الرزق إلى الفساد في الأرض طويلة. وهو ما وقع منهم من الإفساد من عبادة العجل وغير ذلك. وهذا تحذير لنا أيها الإخوة إلى أن لا تفطر بنا النعمة فتأخذنا إلى الإفساد في الأرض أو أي نوع من أنواع المعاصي التي منها من الإفساد. ثم تأتي الآيات التي معنا أيها الإخوة نأخذها سريعا، وهي من آية 61 إلى 123. كونوا معي سلمكم الله في المصحف، تابعوا آية آية. قال الله عز وجل: قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآيات وما بعدها انتقال كما قال ابن عاشور من تعداد النعم المعقبة بأن يخبر إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم وكفرانهم لنعم الله عز وجل. انظروا معي ماذا اشتملت عليه هذه الآيات. أولا بيان سوء أدبهم في خطابهم لنبيهم موسى وللمنعم عليهم وهو الله عز وجل، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، أكرمهم الله بهذا الطعام فقالوا لن نصبر على طعام واحد، هذا واحد. ثانيا بيان سوء اختيارهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الداني بالذي هو خير ما أنعم الله عليهم، فاستبدلوا المن والسلوى بالفوم والعدس والبصل والحنطة وما يأكلونه من طعامهم يزرعونه. والله إن هذا لدناءة وهبوط في عقولهم، ولذلك قال اهبطوا مصر. ثالثا توبيخهم والاستنكار عليهم على ذلك بقوله أتستبدلون، مما يدل على أن ذلك من كفرانهم بالنعم. فالإنسان إذا استبدل نعمة الله عز وجل عليه وأكرمه بنعمة فترخل عنها إلى نعمة أخرى فوالله إنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. مثال الإنسان أكرمه الله تعالى يعني مثلا إمامة الناس، فحصل له فرصة تجارية في محل يبيع ويشتري، قال والله الإمامة ستصرفني عن هذه الوظيفة عن هذا التجارة، فترك الإمامة وذهب لمحله يبيع ويشتري. هذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنسان كان على وظيفة شرعية ورأى وظيفة دنيوية أكثر مرتب، قال والله ذلك المرتب أحسن، فذهب لتلك الوظيفة التي هي في أمور الدنيا وترك الوظيفة الشرعية. أتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني إلى أمور الأرض والدنيا ومصالحها، فلنحذر من هذه الصفة أيها الإخوة وألا نكون من أهلها. رابعا من أعمالهم قال الله عز وجل في هذه الآيات بيان مجازاتهم بجنس عملهم وما اختاروه لأنفسهم من الدنو، قال اهبطوا مصرا، وفي ذلك إشعار بقطع التكريم والعناية بهم. ثم بيان جزائهم وعقابهم العام الذي استحقوه بعد هذا الكفر بنعم الله بنعمه والعصيان والاعتداء بما يناسب فعلهم، فقال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فانظروا إلى هذا الجزاء والإخوة، وفي هذا بيان لنهاية أمرهم حيث ضرب عليهم العذاب الذي جمع فيه ذلهم ومسكنتهم واستحقاقهم غضب الله عز وجل، وهذا غاية العقاب. ثم انتقل الله عز وجل بعد ذلك وهو اللطيف الرحيم الودود سبحانه وتعالى في الترغيب والترهيب، انتقل إليهم في دعوتهم مرة أخرى. كما قلت لكم السياق كله في ترغيب في ترهيب في بيان كفر في بيان عقوبة، كل ذلك ليزعزعهم عما هم فيه ويدعوهم إلى الإيمان. ليس الله عز وجل يريد من هنا فقط عقوبتهم، يريد دعوتهم إلى الإيمان، وهو اللطيف سبحانه الرحيم الذي سبقت رحمته غضبا. فقال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا أيها الإخوة ترغيب لهم بعد تهديد، دعوة غير مباشرة لهم من الإيمان وبيان جزاء من آمن منهم. ثم انتقل الحديث إلى سياق آخر وهو بيان كفرانهم للنعم بعد ذلك. انظروا أيها الإخوة وتابعوا معي. فأولا ذكر الله عز وجل تمنعهم من أخذ الكتاب حتى رفعوا الطور حتى رفع الطور فوقهم. قال الله عز وجل هنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إخواني الكرام تأملوا هؤلاء القوم، أمرهم الله فلم يستجيب، دعاهم فلم يستجيب، أغراهم بالنعم فلم يستجيب، فما كان منه سبحانه وتعالى إلا أن رفع الجبل فوقهم فقال خذوا الكتاب بقوة أو يعاقبكم الله يسلط عليكم هذا الجبل فيسقط عليكم. هل بعد هذا شيء؟ والله ما بعد هذا شيء، أن يرفع الطور فوقهم إلزاما لهم بالإيمان. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فهذه جناية من جناياتهم وكفر من كفرهم. أيضا نكتهم للعهود ونقضهم للمواثيق وتلكئهم ومراوغاتهم في الاستجابة والطاعة لأنبيائهم. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السبت، قصة السبت أن الله ابتلاهم بالحوت، أنهم جعل يوم السبت لا يصيدون السمك، فماذا فعلوا؟ نهاهم الله أن لا يصيدوا السمك يوم السبت. انظروا إلى هؤلاء اليهود أهل الحيل ومحاولة المخادعة، جاءوا ليلة السبت فوضعوا شباكهم في البحر وتركوها. فلما كان يوم ليلة الأحد جاءوا وقد اصطادت هذه الشباك السماك الأسماك فأخذوها. قالوا ما صدنا السبت وإنما وضعنا شباكنا. فقال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عاقبهم الله بأن قال بتلك القرية التي هي قرية واحدة عتت عن أمر الله عز وجل واحتالت. وهذا يبين لنا أيها الأحبة عظم أمر الحيل على أمر عظم جرم الحيلة على أوامر الله وشرعه. بعض الناس يقول أنا لا أخالف أمر الله ثم يذهب بحيلة مختلفة وطرق غير صريحة، يقول أنا ما خالفت أمر الله. هذا والله عقوبته أشد من الذي يأكل الحرام مثلا صريحا، ذاك يحتال وهذا يعرف أنه حرام لكنه اجترأ عليه، فعاقبهم الله وجعلهم قردة خاسئين. فكانوا يرى بعضهم بعضا ويبكون، وكان أهل القرى يرونهم فيأتون إليهم، مع ذلك لم يعتبروا بهم. انظروا إلى ما كان في قلوبهم من الكفر والطغيان. بعد ذلك أيها الإخوة نأتي إلى قصة البقرة التي سميت بها البقرة، وهي قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه القصة هي قصتان ليست قصة واحدة. القصة الأولى هي قصة قتل القتيل، فكان هناك رجل شاب قتله عمه أو ابن عمه ونادى في القوم أن ابن أخي قتل، من قتله؟ هو القاتل، وأخفى ذلك وكتمه وزعم أن أحدا قتله، كان يبحث عن القتيل، وما كان منهم إلا أن قالوا نأتي موسى نستعلمه من قتل القتيل. ولما أنهم أيسوا من القاتل فكانوا يتلكؤون من إتيان موسى عليه السلام، لأنهم يعرفون أنه نبي الله وسيخبرهم. وبعد الحاح جاءوا إلى موسى، فانظر كيف حالهم مع موسى. فقالوا فلما سألوه قال لهم موسى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا، مش علاقة البقرة بالقتيل، نحن نريد أن تخبرنا من القاتل. الله عز وجل أراد أن يختبرهم صدقهم في استجابتهم، قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فذهبوا. ثم جاءت الحيلة، قالوا خل لنسأله ما هي هذه البقرة. فشددوا، قالوا ادع لنا ربك. انظروا كيف أدبهم مع ربهم مع الله، ادع لنا ربك، ما قالوا ادع لنا الله وربنا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة نعم يبين لنا ما هي. قال نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمر. فهل فعلوا؟ ما فعلوا. ذهبوا ثم أتوا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انظروا إلى هذا التشديد، شددوا فشدد الله عليهم. ولو استمروا في التشديد لاستمر في التشديد عليهم. قال أن يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فلما رأوا أن موسى يشدد عليهم وعرفوا أن ذلك سيكون يؤدي بهم إلى الشدة، قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لو ذبحوا أي بقرة في أول الأمر لكفاهم، لكنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا عند يتيم كما جاء في الروايات، فساومهم إلى وزنها ذهبا فاشتروها بوزنها ذهبا. انظروا كيف كان حالهم يوم أن شددوا فشدد الله عليهم. قال أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة في العمل، تثير الأرض ولا تسقي الحرف، ليست مسخرة لسقي الحرف، مسلمة ليس فيها عيوب، لا شيئة فيها، لا ليس في لونها اختلاط يعني أبيض أو أسود، وإنما هي مسلمة صفراء. قالوا الآن جئت بالحق. فبحثوا حتى وجدوها عند يتيم فذبحوه فاشتروه اشتروها منه فذبحوها. وما كادوا يفعلون، لم يعرفوا يعرفوا يعلمون أن هذا حق. ثم قال الله وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. هذه القصة ليس المفروض استغفر الله، وإنما في طبيعة الواقع أنها هي السابقة، قول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. هم ادرأوا قبل أن يأتوا موسى، إنما أخرها الله عز وجل لأن الغرض هو بيان حالهم مع أوامر الله، فقدم القصة الأولى مع أن حقها التأخير. وهذا القرآن أيها الإخوة، وهي فائدة عظيمة، أنه يقدم ما حقه التقديم في الغرض، في غرض الآيات. إذا كان الغرض ذلك قدمه ولو كان متأخرا في الواقع. نعم، اشتملت أيها الأحبة قصة البقرة هذه على عدة جنايات أعظم من قتل القتيل. هذه الجنايات أعظم عند الله من قتل القتيل. ما هي؟ سوء أدبهم مع ربهم، سوء أدبهم مع نبيهم، واستخفافهم بالتشريع والأمر، وتباطؤهم في الاستجابة والانتثار لنبيهم فيه، وتعنتهم في سؤال نبيهم وإلحاحهم عليه، وتشديدهم على أنفسهم فيما أمرهم الله عز وجل بذلك. فجعل الله تعالى هذه القصة لنا علامة، وسمى الله تعالى بها السورة، كأن الله تعالى يقول يا أمة محمد احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء في تلقي أوامر الله. السورة كلها كما ذكرت لكم في تلقي التشريع وإعداد الأمة في تلقي هذه الشريعة وتبليغها. فالله عز وجل من رحمته ولطفه بنا ذكر حال بني إسرائيل نحذر أن نكون منهم، وأشار بهذه السورة كأنها علامة حمراء أمامكم، إشارة حمراء في كل أمر يأتي بعد ذلك السورة. كل ما أتاكم أمر احذروا أن تكونوا مثل قوم موسى، كل ما جاء تشريع احذروا أن تكونوا مثل ما فعل قوم موسى، وهكذا. وهذا يبين لنا أيها الأخوة علاقة البقرة، قصة البقرة بالسورة كلها وأحكامها كلها متعلقة. هذه القصة متعلقة بجميع الأحكام، فهي تحذير من الله لنا في هذه الأوامر أن نتلكى أو نتشدد أو نتردد أو نعاند كما فعل هؤلاء. فجاءت هذه القصة في غاية المناسبة والله أعلم. ذكر هنا يعني في سوء تلقيهم للتشريع بعدة وجوه. أولا قالوا أتتخذنا هزوا، ثم قالوا ادعوا لنا ربك، ولم يقل ادعوا لنا الله أو ربنا، ثم قالوا قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، مما يدل على أنهم كارهين لأمر الله عز وجل. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة كاره لأمر الله فذلك دليل على ضعف إيمانه، أما إذا كان مبادرا ممتثلا سباقا إلى الأمر فإن ذلك دليل على صدق إيمانه. نعم أيها الإخوة المؤمن قد يفعل الأمر وهو كاره، يعني مثال التكاليف فيها مشقة أيها الإخوة، لكن من الناس من يكون إيمانه قوي فيكون يدفعه هذا الإيمان إلى أن يستشعر أن هذه التكاليف نعم ومنن ولذة وسرور. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، أو أرحنا بها يا بلال. من الناس من يأتي لصلاة الفجر وفي نفسه يعني ثقل في الفراش أو الوفير والجو لطيف، يخرج من بيته في الظلمات في الظلم، لا شك أن ذلك أمر لا يستحمله إلا المؤمن، ولذلك لا يحافظ على صلاة الفجر إلا المؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. فمن صفات المنافقين أنهم لا يصلون العشاء ولا الفجر لأنهم وقت نوم وراحة. فانظروا يا إخواني إلى أوامر الله في نفوسكم، إن كنتم تمتثلونها بطواعية فوالله إن ذلك دليل على قوة إيمانكم بالله، وإن كان في نفوسكم ثقل فانظروا إلى إيمانكم. قال الله عز وجل فقلنا اضربوه، بعضها كذلك يحيي الله الموتى. أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة، لكن هنا سر أو هنا سؤال، لماذا أمروا بذبح البقرة دون غيرها؟ لنرجع إلى جناياتهم أيها الإخوة، أليسوا عبد العجل؟ فالله تعالى أمرهم إلى أن يذبحوا ما قد قدسوه في نفوسهم ليزيل ما في نفوسهم من تعظيمها، فأمرهم الله بذبحها. قال الله عز وجل مخاطبا لهم مباشرة وهو المقصود به اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ماذا؟ ليس بعد قصة البقرة، بعد هذه النعم كلها التي ذكرها الله، ما انتفعتم بها وما دعاكم ذلك للمال، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال الله مبينا قسوة قلوبهم وأنها أعظم من الحجارة قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال بعض العلماء أنه ما هبط حجر من جبل إلا خشية لله عز وجل. وفي تأويل هذه الآية أقوال للمفسرين، إلا أن أعظمها هو أن هذه الجبال تخشى الله عز وجل وتعظمه، ما من مخلوق إلا ويعظم الله عز وجل. ولهذا كما قرأنا الإمام، ولو أن هذا القرآن لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه الجبال الصم الجبال القاسية أيها الإخوة إنها والله لا تخشى الله عز وجل. فأين قلوبنا القلوب اللينة، أينها من ذكر الله عز وجل؟ ثم قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الله عز وجل بعد ذلك انتقل الحديث، يعني بعد أن بين كفرهم وعنادهم انتقل الحديث لمن؟ الخطاب لمن؟ تأملوا الآية التي بعدها، لمن؟ للمؤمنين. المؤمنون أيها الإخوة حين ينزل عليهم الكتاب هم في المدينة، واليهود كثرة، فقد يصيبهم هم وغم من عدم إيمان هؤلاء وطغيانهم وكفرهم وعنادهم. لا شك أن ذلك قد يصيب المؤمن. فقال الله عز وجل قطعا للأمل في هؤلاء، قال أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هل تطمعون فيهم؟ الله عز وجل أراد أن يؤيسهم. فانتقل الحديث هنا إلى حال المؤمنين وخطابهم، مع أنه أدمج في هذا الحديث خطاب اليهودي أيضا في آية منها كما سنذكر. قال الله عز وجل عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني بعد أن ظهر الأمر كان بعض اليهود يسر إلى المسلمين الحديث عما في التوراة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مذكور في توراتهم، فتخابروا بذلك وعلموا أن بعض اليهود يخبر المسلمين بما في كتبهم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتحدثونهم أي تحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم، يعني بما أخبركم الله تعالى به من خبر هذا النبي ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. انظروا أيها الإخوة إلى ما في قلوبهم. ثم قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإن أخفوه. ثم قال الله في وصف قبيحة من قبائحهم ونوع من صفات من جناياتهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا حال عامتهم. ما هو حال عامتهم؟ عامتهم أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قال المفسرون فيها معاني كثيرة لكن خلاصتها في معنيين. معنى الأول لا يعلمونه إلا أكاذيب وأماني، أماني يختلقها علماؤهم يقولها لعمتهم، فيقولون هؤلاء العلماء لعمتهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نحن لا تمسنا النار إلا أياما معدودة. كل هذا هو وكذب وافتراء على الله عز وجل، لكن علماؤهم أرادوا أن يضللوا عامتهم. فقال الله عز وجل ومنهم أميون أي عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا الأكاذيب التي يقولها لهم علماؤهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلا ألفاظ يقرؤونها فقط. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ما عليه حال كثير من الناس اليوم من المسلمين، لا يعلمون الكتاب إلا ألفاظ يقرؤونه بلا معنى. ما أعظم هذا الحال أيها الإخوة. ما حجتك عند الله تقرأ كتاب الله بين يديك ولا تعلم إلا ألفاظه؟ ولهذا أيها الإخوة هذا يبين لنا عظم أمر التدبر والتفكر والنظر بكتاب الله عز وجل لمعرفة ما فيه من هداية وبصيرة وعلم وعمل لنمتثله. ولهذا أيها الإخوة أقول لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن هذا لا يعرف فيه إلا ألفاظ إلا أماني مجرد ألفاظ، بل يجب أن يقف عند الآية ما يريد الله بها، ماذا يريد الله أن أحققه في هذه الآية. فإذا كان هذا حالك فأبشر والله تعالى فأبشر بخير عظيم تناله من هداية القرآن الكريم. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. هذا الحديث عن من؟ عن علمائهم. ذلك الحديث عن عامتهم وهذا الحديث عن علمائهم. قال فويل للذين يكتبون الكتاب، كانوا يكتبون التوراة ويحرفونها للناس ويبيعونها ويأخذون مقابلها دراهم أو دنانير. قال الله ثم يقولون هذا من عند الله، عياذا بالله، أي جرم هذا أنه يكتب كتاب يقول هذا من عند الله ثم يأخذ على ذلك دراهم، يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم قال الله عز وجل في زعمهم ونوع من جناياتهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فزعموا أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات. من أين أخذوا هذا؟ لماذا قالوا لن تمسهم النار إلا أيام معدودات؟ لماذا ما قالوا لن ندخل النار؟ قالوا لن ندخلها إلا 40 يوما، وهي مقدار إيش؟ عبادتهم للعجل. ثم يقول نخرج منها فيبقى غيرنا فيها، عياذا بالله من ضلالهم وكذبهم. ثم ذكر الله عز وجل جناية أخرى، وهي قولهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. كل هذا في كتبهم، فهل حققوه؟ لا. قال الله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم ذكر الله جناية أخرى، وهي قوله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء أي المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم. كيف يفعلون ذلك؟ كان في المدينة اليهود قسمين والعرب أيضا قسمان، يهود قسمان والعرب قسمان، خزرج والأوس وقريظة وبين قينقاع. فكان لكل طائفة مناصر، للأوس بني قريظة وبني قينقاع للخزرج. فكان إذا كان بين الأوس والخزرج قتال شاركهم هؤلاء فقاتل بعضهم بعضا، أي قتل اليهود اليهودي لأنه عدوه الآن. فقال الله عز وجل هنا وإذا أخذنا ميثاق لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لأنهم إذا غلبوا الطرف الآخر أخرجوهم من ديارهم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم ثم أقررتم تخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يعني حينما أسارى فهؤلاء يفادون اليهود فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال الله عز وجل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في من آية 87 إلى آية 100، كل هذه الآيات سياق الحديث عنها في بني إسرائيل المعاصرين بذكر نوع آخر من جناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم، وهي تكذيبهم بالكتب المنزلة وخاصة القرآن. كل هذه الآيات الأخرى من آية 87 إلى 100 كلها في بيان حالهم مع القرآن وتكذيبهم وحجاجهم ومجادلتهم لئلا يؤمنوا به. تأملوا معي أيها الأحبة قوله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا بيان عام لحالهم مع الرسل، هذا حالهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أرأيتم قومي أخواني هذا حالهم، يقتلون أنبياء الله ويكذبون آخرون، والله إن هؤلاء لقوم على ضلال عظيم كبير. وقالوا قلوبنا غلف، يعني اعتذروا باستكبارهم وإعراضهم بأنهم قالوا قلوبنا غلف، لا ندرك لا نعرف لا نفهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم قال الله لما جاءكم كتاب من عند الله، ما هم؟ القرآن، مصدق لما معكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. لماذا يستفتحون؟ قالوا إنه سيخرج نبي سنتبعه وسنقاتلكم معه، كانوا يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم هذا النبي وهو محمد جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ليش كفروا؟ بغيا أي حسدا وحقدا وكرها أن ينزل الله من فضله أي محمد عليه الصلاة والسلام من غير نسبهم ومن غير سلالتهم، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ثم قال الله في الآية الأخرى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هل آمنوا بما أنزل عليهم؟ كلا. قال الله ويكفرون بما وراءه، أي غير القرآن، وراء القرآن غير بما وراءه، أي بما وراء القرآن وهو التوراة والإنجيل وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قال الله عز وجل، فرد الله عليهم أنهم لم يؤمنوا، فقال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فلم يؤمنوا، لم يؤمنوا بذلك. قال الله وإذا أخذنا ميثاقه ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتاكم بقوة واذكروا، قالوا سمعوا واسمعوا، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، أعوذ بالله. هذا يبين حال هؤلاء القوم أنهم انتهوا إلى قوله سمعنا وعصينا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة المستجيبة فقالوا سمعنا وأطعنا. قال الله عز وجل عن هؤلاء قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل ادعاءهم بأنهم يرثون الجنة خالصة لهم في قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم تزعمون أن الجنة لكم دون غيركم فتمنوا الموت. فهل تمنوا الموت؟ كلا. قال الله عز وجل ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ها نحن نرى أيها الإخوة اليهود أحرص الناس على الحياة، ولذلك انظروا كيف يفعلون مع إخواننا، مع أن إخواننا في ضعف شديد وليس بأيديهم إلا اليسير بما في أيدي اليهود، ومع ذلك في جبن وخوف وهرع وهلع شديد من هؤلاء الفلسطينيين القلة الذين ليس معهم شيء، وها أنتم ترون كيف بنوا السور خوفا وذعرا وهلعا. ثم ذكر الله عز وجل حجة من حججهم في زعمهم أنهم لا يؤمنون، فقالوا نحن لا نؤمن. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عمن يأتيك من الملائكة فنرى إن كان هو الذي نريده أو لا. فقال إنما يأتي جبريل وهو من يأتي أنبياء الله جميعا. قالوا هذا عدونا، عيالا بالله. ليش قالوا هذا عدونا؟ لأنهم زعموا أن جبريل أخذ الوحي، أمر بالوحي أن ينزل، أمر بالوحي أن يكون على أحد بني إسرائيل فجعله على أحد من العرب، عيالا بالله. فكان اتخذوه عدوهم. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يعني هنا الله عز وجل يثبت أن هذا القرآن من الله واختيار الله لئلا يكون لهم حجة، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خص جبريل وميكال لأنهم خصوهما هم، فإن قالوا إن كان ميكائيل فهو ولينا من الملائكة. فقال الله من كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال الله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هنا إثبات من الله عز وجل لرسوله. قال الله وما يكفر بها إلا الفاسقون، والمراد بهؤلاء الفاسقين هم هؤلاء بنو إسرائيل الكافرين ومن تبعهم. قال الله عز وجل انظروا أيها الإخوة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني هذه الآية رد ادعائهم أنه لم يؤخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعهد إليهم فيه بعهد، فأنكروا أن الله عاهد إليهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل في الآيات التي بعدها ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انظروا يا إخواني إلى ضلال هؤلاء. يعني لما أن الله أرغمهم وسد الطريق في وجوههم وقال الله عز وجل أن كتبكم مصدقة لهذا الرسول وأنكم تقرؤونه في كتبكم. ماذا كان منهم؟ ماذا كان منهم؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أعوذ بالله. يعني قالوا ما لنا ولا هذا الكتاب، حتى التوراة نبذوها. ليش؟ لأنها تلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دام التوراة تلزمنا فننبذها، عياذا بالله. فنبذوا، فنبذ فريق، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فماذا استبدلوها؟ بماذا استبدلوها؟ استبدلوها بما عند الشياطين، فاتبعوا، قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، استبدلوها بالسحر والأكاذيب والأخاليق التي يختلقونها من عند أنفسهم لما أرغموا بالإيمان. فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هذه الآيات الحقيقة لدينا فيها وقفات. أولا قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هم زعموا أن هذا السحر الذي يأخذونه من الشياطين من أين؟ قالوا أن هذا هو الذي ورثته هذه الشياطين من ملك سليمان، وأن سليمان إنما ملك الدنيا بهذا السحر، وأنه جعله في صندوق ودفن في الأرض فاطلع عليه هؤلاء فأخذوه وأخذوا فيه هذه الأسرار فهم يأخذونها منهم. انظروا أخواني، قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الشياطين هؤلاء يزعمون أن هذا السحر هو بقية أخذوه من سر من أسرار ملك سليمان، وما كان سليمان عليه السلام على سحر. قال الله عز وجل وما كفر سليمان إنما كان على أمر الله عز وجل وخوارق أعطاه الله تعالى إياها، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. هذه الآية استشكل فيها المفسرون استشكالا كبيرا جدا ووقعوا في تأويلات طويلة، لكن الخلاصة أيها الإخوة هو كيف أن هؤلاء الملائكة يعلمون الناس السحر، هذا هو الإشكال. الله عز وجل هنا وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، الآية تبين أنهم إنهما يعلمان السحر، هكذا ظاهر الآية. وبالتأمل أيها الأحبة وبتتبع أقوال المفسرين وأئمتهم نجد القول الأظهر والله تعالى أعلم أن الله أنزل من الملائكة ملكين وجعلهما فتنة لأهل الأرض يعلمون الناس السحر، فتنة، كما أن الله عز وجل أنزل خلق الخنزير وحرمه فتنة للناس، وكما أن الله تعالى خلق الخمر وحرمه. فكأن الله عز وجل أراد بتعليم الملائكة فتنة للناس. قال بعض المفسرين إنما يعلمون الناس السحر ليعلم الناس الفرق بين علم الله ووحيه والخوارق التي والكرامات التي وهبها الله لأنبيائه وأوليائه وبين هذا السحر الذي أتى به هؤلاء السحرة. هذا تأويل قد يكون محتملا والله أعلم، لكن ذكره كثير مفسرين منهم ابن جرير رحمه الله تعالى وهو عمدة التفسير، ذكر ذلك وبينه تفصيلا ربما يطول المقام في ذكره، لكننا ننقل كلامه. قال ابن جرير رحمه الله إن الله تعالى قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوها ونهاهم عن ركوبها واقترافها. فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم الله تعالى بها ونهاهم عن العمل بها، وليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم، إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله عز وجل لهما بتعليمه، يعني أذن الله تعالى به لهما بعد أن يخبراه بأنه فتنة، فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يأتيهم الإنسان فيقول أريد أن أتعلم السحر، قال فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال ابن جرير بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهياه عن السحر والعمل به والكفر. هذا أظهر الأقوال أيها الإخوة، والآية فيها إشكال لكني ما أريد أن أدخلكم في كلام طويل. بعد ذلك أيها الأحبة، جاء السياق في الآية من 104 إلى 110، تابعوا ذلك في المصحف. من آية 4 إلى 110 انتقل الحديث إلى من؟ إلى المؤمنين، تحذيرا لهم من أن يتشبهوا باليهود. قال الله لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا قالوا؟ كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون راعنا، وهم يقصدون من الرعونة، يعني يتأولون الكلمة، هؤلاء اليهود يحرفونها. فكان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فنهاهم الله تعالى أن يقعوا في المحذور الذي وقع فيه اليهود، مع أن المؤمنين لا يقولون ذلك إلا من باب أنظرنا وراعنا من المراعاة، لكن اليهود أخزاهم الله يحرفون الكلمة، مثل قولهم السلام عليك، وهي عائشة تقول لا تسمعين، يقول السلام عليك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعين أقول وعليكم، أي عليكم السلام، عليكم إن كان إن كنتم قلتم السلام عليكم وعليكم، وإن كنتم قلتم السلام عليك وهو عليكم. فهم يحرفون الكلمة ويحاولون أن يأخذوا من الكلمة باطنها المحرف، فنهى الله عز وجل المؤمنين من ذلك. ثم ذكر الله عز وجل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ما المراد بهذه الآية؟ تأملوا معي أيها الأخوة، المراد أن اليهود أرادوا الطعن في القرآن. كيف؟ قالوا كيف القرآن ينزل الله عز وجل آية ثم ينسخها؟ كيف ينزل آية ثم يرفعها؟ انظروا إلى هذه الحيلة وإلى هذه الدسيسة. هم الآن يقولون هذا لمن؟ للمؤمنين، ليشككوا في نفوسهم ويزعزعوا أنفسهم في هذا القرآن. فقالوا كيف هذا القرآن يرفع ينزل ثم يرفع؟ لو كان من عند الله حقا ما رفع ما نسخ. هذا حقيقة دسيسة خبيثة استطاعوا أن يبثوها في المسلمين. فأنزل الله عز وجل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها، أو ننسها أي ننسيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وهي قراءتان، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هنا الله عز وجل يعزز في نفوس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قدرة الله، وأن لله الأمر كله، إذا شاء نزل أنزل الآية وإذا شاء رفعها، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فالأمر له. فقال الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وأن الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهنا الله عز وجل رد عليهم هذا الزعم وهذا الطعن وهذا التشكيك تثبيتا للمؤمنين. ثم قال الله للمؤمنين أيضا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كان بنو إسرائيل يكثرون الأسئلة لبني إسرائيل لنبيهم، فكان بعض الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر الله المؤمنين من مشابهة، وهذا التحذير الثالث، مشابهة اليهود وسلوك سبيلهم في تلقي أمر الله وتعاملهم مع نبيهم وكثرة سؤاله. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وهذا المراد بهذه الآية. ثم قال الله في توجيه المؤمنين وتحذيرهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. هذا توجيه من الله المؤمنين وتحذير لهم من كيد اليهود، أن هؤلاء يودون لو يردونكم من بعد إيمانكم، فيزعزعون هذا الإيمان في نفوسكم ويقذفون في نفوسكم الشكوك. فالله عز وجل حذرهم لذلك. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: فاعفوا واصفحوا حتى، أو في نفس الآية: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى هذه الآية؟ يعني كأن الله تعالى يقول: اتركوهم، لا تواجهوهم أو تقاتلوهم فتكون ذلك فتنة، اتركوهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الأمر اليوم الذي يريد الله تعالى فيه أن يجليهم أو يقتلهم بأيديكم، كما في سورة الحشر وغيرها: إن الله على كل شيء قدير. وانشغلوا بماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كأن الله تعالى أراد أن يصرف نفوس المؤمنين مما يثير في نفوسهم غضبا على هؤلاء اليهود، ويشحن نفوسهم مما قد يدعوهم إلى الاعتداء عليهم فيدعو ذلك القتال. قال الله عز وجل: انشغلوا بعبادة الله. كأن الله تعالى يقول: لم يحن الوقت إلى قتالهم. وهذا نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة، أن المسلم ينبغي أن لا يستعجل أمر الله، فيقول: هؤلاء الكفار وهؤلاء اليهود يعيثون في الأرض فسادا، وهؤلاء اليهود يعني يقومون بكل ما لديهم من كيد ومكر وفساد وإفساد في الأرض ومع إخواننا هناك ونحن صامتون. نعم، يجب أن يكون في نفوسنا غيرة لدين الله ونصرة لإخواننا، لكن لا نستعجل أمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. سيأتي اليوم الذي يأذن الله تعالى به فيه بكبت هؤلاء وقتلهم وإسقاط دولتهم، لكن الأمر أيها الأخوة راجع إلى ما نحن عليه. نحن غير مؤهلين يا إخواني لأن نواجه. انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم: ضعف وتخلي عن مبادئ الإسلام وتفرق وشتات واختلاف فيما بينهم، كيف ننتصر؟ فهذا يدعونا إلى أن نرجع إلى أنفسنا، كما قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. كم بقي من الوقت يا أبا؟ أخشى أن أخذكم الليلة كله ونطيل عليكم. أين مديرنا؟ كم بقي من الوقت؟ متى بدأنا بعد العشاء؟ سم؟ 8 إلى 10، يعني قل 8. طيب، نحن بقي نص ساعة إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. فاصبروا وصابروا ورابطوا، جزاكم الله خيرا. مع أني والله تدركون أني أستعجل قليلا، مع أني والله ليس من حق كتاب الله عز وجل أن نستعجل في بيانه وتفسيره، لكني أريد أن نقف على أهم الهدايات واللطائف التي تفيدنا نحن في تعزيز الإيمان في نفوسنا، وأن نأخذ من هذه الآيات ما يريد الله تعالى منا. الآيات أيها الإخوة التي بعدها من الآية 111 إلى 118، هذه الآيات من قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل هذه الآيات في كشف زيف المكذبين من اليهود وإبطال افتراءاتهم والطعن في اعتقاداتهم، مقابلة لماذا؟ الله عز وجل هنا يطعن في ما هم عليه، مقابل طعنهم وافترائهم على دين الإسلام وتشكيكهم للمسلمين، يقابلهم بمثل ما هم عليه. فقال الله عز وجل هنا أولا، قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. من أين هذا لهم؟ افتراء. فهذا دحض الله عز وجل هذا الافتراء الذي زعمه، وقال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء هم أهل الجنة. ومن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون. كأن الله تعالى يقول أن أهل الجنة هم المؤمنون، لكن الله عبر عنهم بهذا الوصف: من أسلم وجهه لله. وتأملوا إخواني الآية: أسلم وجهه لله، يعني جعل كل أمره وجهه وجهته توجهه إلى الله عز وجل، وهو محسن، ليس وهو عامل، لا هو محسن، يعني في عمله محسن. فاجتمع الإخلاص والإحسان في المتابعة، فهذا المؤمن الحق. ثم قال الله عز وجل ناقضا لهم أمرا آخر: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا بيان لماذا؟ لتناقض تلك الملل واختلافها، كل ملة تزعم أنها على شيء، ليست الأخرى على شيء. فماذا قال الله عز وجل؟ وهم يتلون الكتاب، كل معهم كتاب، فكل واحدة تبطل الديانة الأخرى، وهم يتلون الكتاب: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ المشركون، المشركون مثل قولهم. ثم قال الله عز وجل: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، إيش؟ والله يعلم، والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كان، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله عز وجل في رد أيضا أو إبطال لما هم عليه وتقبيح ما هم عليه، قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا وصف لمن؟ وصف لليهود، وصف للنصارى، وصف للمشركين، كل هؤلاء وقعوا في هذا الوصف. فكان الله عز وجل يقول: لو كنتم على دين ما منعتم مساجد الله، ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله عز وجل مطمئنا المؤمنين وأن هذا من كرامة الله لهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كأن الله يقول: إذا منعتم أيها المؤمنون فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم بين أيضا افتراء لهم آخر إبطالا لما هم عليه، قال الله: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، كل هؤلاء الطوائف الثلاث قالوا اتخذ الله ولدا. فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فقال الله هنا: وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال الله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من هم هؤلاء؟ المشركون. لكن الله تعالى ذكر هذا عيبا على اليهود والنصارى أنهم شابهوا المشركين. هؤلاء المشركون قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من هم الذين قبلهم؟ اليهود والنصارى. أليس عيبا عليهم وهم أهل الكتاب أن يشابهوا المشركين؟ بلى والله. فالله تعالى هنا يعيب عليهم كل هذه الأمور في عيبهم والطعن فيما هم عليه. ثم قال الله عز وجل في الآيات التي هي ختام الحديث عن بني إسرائيل وفيها الفصل وفيها توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين. يعني هنا انتهى الحديث عنهم، أبطل ما هم عليه وبين افتراءاتهم وكفرهم وعقوباتهم، فماذا بقي؟ قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. ولهذا قال الله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، اتركهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فكن على الحق، كونوا على الجادة التي أمركم الله، ولا عليكم من هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا وكفروا. ولهذا قال الله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال الله عز وجل تحذيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين، أنهم هل سيرضوا عنك بعد ذلك وقد أقر الله لك الرسالة وشهد لك بذلك وأكرمك بها وأكرم أمتك؟ لا والله لن يرضوا، سيبقوا بعد أن بين الله تعالى ضلالهم وكفرهم وطعن في ما هم عليه من انحراف. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاحذر يا محمد، واحذروا يا أمة محمد، فإن هؤلاء اليهود لن يزالوا، قال ولن ترضى إلى يوم القيامة عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وها هم اليوم يا إخواني يصدون عن سبيل الله عز وجل بكل ما أوتوه من قوة ومن مال ومن عتاد ومن تقنية. فهذه وسائل الإعلام وقنواته، كم القنوات التنصيرية، هؤلاء اليهود الآن يا أخوان يتربعون على الإعلام، فها هم يصدون أبناء المسلمين بتلك الوسائل الترفيهية والمسلسلات الهابطة والأغاني الماجنة والضلال المبين. وكم وقع في مصيدتهم كثير من أبناء المسلمين. أي والله، وهذا معنى قول الله: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله: قل إن هدى الله هو الهدى، كن على الحق واثبت وأعلنها صريحا: إن هدى الله هو الهدى ولن أتبع غير دين الله. قال الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملتهم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن لعظم الأمر وجه إليه الخطاب. وهذه فائدة لطيفة في القرآن أيها الإخوة، أنه إذا كان الأمر مهم وعظيم وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله في كتابه المثل الأعلى، أنتم ترون إذا كان الأمر عظيم جاء الخطاب من الملك: أمرنا بما هو آت. فكل ما عظم الأمر توجه الخطاب فيه إلى الأعلى الهرم. فالله تعالى هنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو المراد أن وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملتهم، لكن هذا الأمر لما كان عظيما وخطيرا على أمة محمد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة وليحذر أصحابه وأمته: ولا تتبعوا ولا تتبع أهواءهم بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أبعد هذا العلم علم يا أخواني؟ بعد أن ساق الله عز وجل هذا البيان التام عن بني إسرائيل وكشف لنا كل أوراقهم وأحوالهم وطبائعهم وحذرنا كل التحديث، أليس أبعد هذا العلم علم؟ لا والله، كفانا أن عرفنا أعداءنا، كفانا أن الله تعالى جعل في أول كتابه تعريف بهؤلاء، لأنهم أخطر الأمم علينا. فهذا سر أيها الأخوة التطويل في هذه الآيات، لنعلم حق العلم ونبصر حق البصيرة أحوال أعدائنا فنحذرهم، لأنهم هم أعظم من سيضلون عن ديننا. قال الله عز وجل ما لك من الله من ولي ونصير، ليس بعد ذلك، بعد ذلك لن تجد من الله بعد الله ولي ولا نصير. ثم قال الله مخاطبا، رجع الخطاب لمن؟ ما أرحم الله وألطفه، رجع الخطاب لبني إسرائيل للمؤمنين منهم، ثناء عليهم وتشريف لهم ودعوة لغيرهم. انظر بعد هذا كله ختم الخطاب في دعوتهم، فقال الذين آتيناهم الكتاب وآمنوا، منهم عبد الله بن سلام وغيره، قال الله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أي منهم فأولئك هم الخاسرون. قضي الأمر، قال الله عز وجل ختام الحديث لهم النداء الأخير، كأن الله تعالى يقول هذا النداء الأخير لكم، هل تسمعون؟ هل تجيبون؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من يبين لي المراد بهذه النعمة؟ قلنا أن النعمة الأولى هي نعمة الخلافة في الآية الأولى، النعمة الثانية هي تعداد النعم عليهم وتفضيلهم بهذه النعم. هذه النعمة ما المراد بها؟ سم ها؟ كثرة؟ لا، أحسنت، أن بلغهم ومد في أجالهم وبين لهم هذا البيان، ما أعظم من هذا البيان شيء. فقول الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هنا المراد بها والله أعلم بيان الله لهم الحق وكشف لهم الأمر وأعطاهم كل الدلائل والبراهين. فقال الله يا بني إسرائيل اذكروا هذا البيان، اذكروا أن الله أنعم عليكم بالبيان فلم يترككم كما أنتم عليهم ضلال، بل بين لكم وأني فضلتكم على العالمين، يذكرهم بأن الله فضلهم وسيبقون على فضل إن آمنوا، إن آمنوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتي أجره مرتين رجل آمن بي وآمن بنبيه، فلو آمنوا لزاد فضلهم عند الله، لكنهم لم يؤمنوا. ثم ختم الحديث عنهم الختام النهائي بتذكيرهم بالآخرة، ولا ينفع لهم معهم، لأن التذكير بالآخرة يا أخواني أعظم ما يرجع الإنسان. إذا علم أنه سيموت سيرجع إلى الله، لا شك أن ذلك أدعى الأمور إلى الإيمان. ولذلك ختمه الله بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالله عز وجل يقول اتقوا ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هم يقولون أن أنبياءنا وصالحين سيشفعون لنا يوم القيامة، حتى الضال منهم سيشفع لهم فيما يزعمون يوم القيامة. فقال الله هنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، لا يقبل من أحد شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشافعين ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ليس هناك شفاعة هناك إلا لمن أذن الله له، فلن تنفعكم شفاعتكم التي تزعمون ما دمتم كافرين مكذبين. يعني يذكرهم الله عز وجل أنهم مع ما يتعلقون به من رجاء قطع الرجاء عنهم. فهذا أيها الإخوة ختام الحديث عن بني إسرائيل، وأطلنا فيه لأنه أطال الله عز وجل الحديث فيه لأنه كما ذكرت لكم شمل دعوتهم، وشمل بعد ذلك تذكير الله لهم بالنعم، وشمل بعد ذلك بيان كفرانهم وطغيانهم وضلالاتهم وجناياتهم، ثم شمل بعد ذلك عقوباتهم. وجاء بين ذلك يعني من هذه الأمور الأربعة في الآيات من أولها إلى آخرها. فلو تأملنا هذه الآيات أيها الإخوة حق التأمل لظهر لنا حكمة الله في هذا التفصيل، وأن ذلك يستدعي لنا أيها الإخوة أن نحذر كل الحذر، وأن نتجنب أوصاف هؤلاء، وأن نعي ما حذرنا الله تعالى من أنهم أعداؤنا ولن ترضى عنك اليهود. فحين أيها الإخوة يصلب الإيمان في نفوسنا ونعظم ما شرفنا الله به. والله لو لم نخرج من هذه الآيات أيها الأخوة إلا أن نعي ونستحضر ونستشعر فضل الله لنا بأننا الأمة المختارة بعد هذه الأمة، وأننا الأمة المرحومة بعد هذه الأمة التي غضب الله عليها، وأننا الأمة المفضلة بعد أن كانت تلك الأمة هي التي فضلت فضلها الله على العالمين، وأننا الأمة التي جعلها الله شهيدة على الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أيها الأخوة ستشهد على الأمم هل آمنوا برسولهم أم لا. أعظم من هذا الشرف؟ والله ليس بعد هذا الشرف. فنحمد الله شرفنا ونسأله عز وجل أن يكرمنا بعبادته وشكر نعمته، وأن يديم علينا فضله في الدنيا وفي الآخرة. وننتهي عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا أيها الإخوة الحديث عن قصة إبراهيم، ما نريد الحقيقة أن ندخل فيها ثم نبترها، قصة تستحق منا وقفة لوحدها، وهي تذكير الله لنا بالأصل الثاني بعد الأصل الأول. الأصل الأول هو آدم عليه السلام، الأصل الثاني هو إبراهيم. هذه الآيات أيها الإخوة التي سنفتح فيها إن شاء الله عز وجل جلستنا في الخميس القادم إن أحيانا الله عز وجل مجلسنا الأول فيها، وفيها حقيقة بيان لفضل الله عز وجل على هذه الأمة، وكيف ورثت إبراهيم في الإمامة والفضل والتزكية ويزكيهم، وكيف أنها أكرمت بما أكرم به إبراهيم من الإمامة والقبلة، ومنحها الله عز وجل ما منح إبراهيم. فوالله إنها نعمة عظيمة سنقف معها إن شاء الله عز وجل حينها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما أدري، أظن الإخوة وزعوا عليكم أوراق للتدبر أو لا؟ ما وزعوا إليك؟ ما جمعوها؟ الأصل أننا يعني نقرأ بعض التدبرات لكم، لكن ربما الوقت، أي أنا رب استعجلت. طيب أجل اسمحونا لمن أراد. طيب إذا كان في أسئلة تفضل. جميل، هذا سؤال ما وقفت عليه الحقيقة لكن يذكره. يقول الأخ: هل في سر في تعداد النعم في ترتيب معين؟ هل هو تاريخي؟ أظنه ليس تاريخي الظاهر، والله أعلم، لأن الله عز وجل قدم فيه قصة في قصة البقرة قصة